ومرة أخرى نعود إلى العمل بعد العيد. المسلم إذا ارتاح في أعياده أو في عطله فإنما يرتاح ليزداد نشاطه في العمل مرة أخرى، وإذا استراح فإنما يستريح ليزداد من الإقبال والهمة نحو العمل، إذ إن المؤمن لا يشبع من خير قط. إذا انتهى رمضان فإنه يبدأ موسما جديدا في الإقبال على الله، وإذا انتهى موسم الحج يفتتح موسما آخر في الإقبال على الله، وهكذا كلما أنجز عملا قربه من الله تعالى افتتح عملا آخر، كلما ختم عملا بدأ بعمل آخر، كلما أنهى مشروعا افتتح مشروعا آخر ينفعه في دنياه وفي آخرته. وإنك لن تجد راحة للمؤمن إلا بلقاء وجه الله تعالى. أبدا لا يشبع مؤمن من خير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. أنا كل يوم بدي زيد، وفي كل يوم يجب أن أتحسن، وفي كل يوم يجب أن أرتقي، وفي كل يوم ينبغي أن أصعد درجة، حتى إذا انتهت أيامي على هذه الأرض وذهبت إلى الآخرة رأيت نفسي في درجات عالية عند مليك مقتدر. فإذا استراح المؤمن في العيد أو في عطلة من عطله فإنما يستريح لأجل أن يعاود النشاط مرة أخرى. نحن لازلنا في تفسير سورة الفاتحة أم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وكنا في درسين مضيا تكلمنا عن اهدنا، ودرس اليوم الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وفي قول الله تعالى الصراط المستقيم خمس لفتات أحب أن أتحدث معكم فيها. اللفتة الأولى قوله تعالى الصراط. الصراط في اللغة سرط الشيء إذا ابتلعه، وسمي الطريق صراطا لأنه يبتلع المار فيه، يعني يسعه ويكتنفه. والإسلام طريق الله تعالى يسترط، يبتلع من يمشي معه، يعني أنه يسعه، ويعني أنه يكتنفه، ويعني أن درب الله تعالى واسع وليس بضيق، ويعني أن الذين يضيقون على العباد لأجل أن يدفعوهم نحو طريق الله يخالفون شرع الله. فالله تعالى سمى دربه صراطا، يعني أنه واسع يتسع الجميع، وفيه بحبوحة وفيه وسعة. بل إن علماء الشريعة استقرأوا كل آيات القرآن وكل أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل المواد الفقهية، فرأوا أن أسس التشريع الإسلامي ثلاثة: كل القرآن وكل الحديث وكل المادة الفقهية تنتظمها ثلاثة أسس. الأساس الأول فيها رفع الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، الله ما أراد أن يحرجنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل في شرعه سعة وبحبوحة وراحة ورفع للحرج. واستدل العلماء على هذه الأمور بكثير من أحكام الفقه وآيات القرآن وأحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل اثنين من الصحابة الكرام دعاة إلى اليمن، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. لا تنفروا العباد من دين الله، بشروهم، لا تضيقوا عليهم، وسعوا عليهم الأمور. الله عز وجل كما تعلمون إذا كان أحدنا لا يستطيع استخدام الماء في الوضوء قال له: يا عبدي لا تستخدم الماء، تيمم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كان أحدنا لا يستطيع أن يصلي قائما قال الله تعالى: لا بأس عليك يا عبدي، صلي قاعدا. وإذا كان لا تستطيع قاعدا معليش صلي مستلقيا. وإذا كنت في رمضان لا تطيق الصيام لأنك مريض قال: معلش أخر الصيام إلى ما بعد رمضان. وإذا كنت أو كان إنسان في مرض دائم لا يستطيع أن يصوم قال: يا عبدي بلاش صيام، ادفع فدية عن كل يوم مبلغا من المال إطعام مسكين، والحج إن استطعت إليه سبيلا، والزكاة إن ملكت النصاب. في الدين بحبوحة، وفي الدين سعة، وفي الدين راحة للعبد. لذلك سمى الله تعالى دينه وطريقه صراطا. ومرة أحد الأعراب دخل إلى مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة في مجلس من مجالسهم. الأعرابي رفع ثوبه، اقترب من الجماعة ووقف جانبا ورفع ثوبه وأراد أن يبول. الصحابة انزعجوا من هذا الموقف، والحادثة تعرفونها، قاموا إليه ليضربوه لهذه الفعلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، دعوه، لا تزرموا عليه بوله. ما يقوم يرتعب يصير معه مشكلة في كليته أو في حالبه أو في مثانته، دعوه. حتى إذا انتهى الرجل من البول وقد شاهد الموقف قال: تعال. قال: يا أخي العرب، إن هذه المساجد لم تبنى لمثل هذه القاذورات، وإنما هي للذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والتسبيح. ثم أمر الصحابة أن يأتوا بدلو من ماء فيريقوه على مكان بوله. الشاهد هنا: الأعرابي علم بأنه ارتكب شيئا سيئا، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لي ولمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تغفر معنا لأحد أبدا من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك قال: يا أخ الأعراب، لقد حجرت واسعا. الله عز وجل واسع في رحمته وواسع في مغفرته، لماذا أنت تضيق هذه السعة التي في الدين وهذه البحبوحة؟ طريق الله أيها الإخوة واسعة تستقبلك، مهما أنت قصرت الله واسع بمغفرته، ارجع إليه. ومهما كنت بعيدا فبإمكان طريق الله تعالى أن يسعك وأن يستقبلك. ومهما كانت الأخت المسلمة مقصرة مع الله عز وجل وتشعر ببعدها عن الله عز وجل، فإن طريق الله تعالى يناديها، الطريق واسع. لكن هناك ملاحظة، أنه طريق. إيش يعني طريق؟ يعني إذا نحن كنا في صحراء كلها رمال وهناك طريق معبد، وهذا الطريق واسع، صحيح أنه واسع لكنه يبقى طريقا له حدود. فدين الله تعالى يسر، يسر لكن ضمن حدود، ودين الله تعالى واسع لكن له ضوابط. يعني لا يأكلن رجل ربا ويقول دين الله واسع، لا يرتكبن شاب الفاحشة ويقول ربي يسر، لا يفعلن رجل الموبقات ويقول يسر ولا تعسر. لا، هو واسع بس له حدود، هو واسع ضمن ضوابط، هو متسع يتسع لك، لكن الله وضع له طرفان، وضع له طرفين. لذلك أنت ينبغي عليك أن تمشي على هذا الصراط ولا تخرج يمينا أو شمالا ثم تقول إنه واسع. في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم خمس لفتات. اللفتة الأولى قوله صراط، والصراط هو الذي يبتلع المار عليه، هذا أولا. وفي قول الله تعالى المستقيم، كما تعلمون أن المستقيم هو أقرب الخطوط الواصلة بين نقطتين، بالتالي إذا أردت أن تصل إلى الله أقرب الطرق هو طريق الله عز وجل، الطريق المستقيم. لا تتعب نفسك فتخرج في المنحنيات ولا في المنكسرات ولا في المنعطفات، اتبع الطريق المستقيم، لأن الطريق المستقيم هو أقرب الطرق الذي يوصلك إلى الله تعالى. والطريق المستقيم اللفتة الثالثة واحد بين نقطتين، واحد فقط، الطريق المستقيم واحد بين نقطتين، باقي الطرق كلها منحنية ومنعرجة ومتكسرة. لذلك في القرآن الكريم إذا تكلم الله تعالى عن الطريق المستقيم جعله فردا، وإذا تكلم عن طرق منحنية جعلها مجموعة. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، شوف صراطي واحد مستقيما، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، المنحنيات سبل متعددة، صراط الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يمين وشمال فتفرق بكم عن سبيله، بتضيعوا. ويقول عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا يعني مستقيما، وقال هذا سبيل الله، درب الله من هون، قال ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. طريق الله واحد من هون مستقيم، هذه السبل المتفرقة والمنعرجة والمنعطفة عليها دعاة. مرة هناك دعوة فرويدية تقول بأن الإنسان في هذه الحياة يعيش لأجل شهواته وفقط، أن الرجل كل سبب وجوده على هذه الأرض ليقضي شهوته الجنسية مع المرأة، وأن المرأة كل وجودها على هذه الأرض فقط لتقضي شهوتها الجسدية مع الرجل. سبل تفرق بكم عن سبيله. مرة هناك دعوة دارونية يقول إن الإنسان أصله حيوان، لذلك أنت مهما فعلت من الأفعال الدونية والساقطة والمخالفة لأصغر مبادئ الأخلاق لا بأس عليك، فأصلك حيوان، أنت مثل الحيوانات. الله أكبر، سبل تفرق بكم عن سبيله. إياك أن تهتم بالأخلاق أو بالقيم أو بالمبادئ، ما معنى الصدق؟ هذه كلمة أنتم اخترعتموها. ما معنى أمانة؟ ما معنى بر والدين؟ من هذا أبوك؟ رجل متخلف، وأمك إنسانة مسكينة ضعيفة، ارمي بها في دار العجزة. إياك أن توقفك أمك عن النهوض بشهواتك، أنت أصلك حيوان. الله أكبر، لا تتبع السبل. والعجيب أن أساتذة في جامعات يدافعون عن حيوانية الإنسان. أبوك الكبير هو القرد، ويحاضرون ويناظرون وتعطى لهم المنابر والأقنية الفضائية ليتحدثون ويتكلمون ويصارعون لإثبات أن أباهم الأول قرد كبير. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ومرة دعوة لينينية ماركسية، معبودك الأول هو المال، ووسائل الإنتاج. الذي يملك وسائل الإنتاج هو الآمر والناهي والبادئ والآخر والقوي والجبار والمتسلط والفاعل والتارك. أداة الإنتاج هي السر، ما مهم الأخلاق ولا المبادئ ولا الصلة بالسماء. الدين لله والوطن للجميع، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الله لا علاقة له بوسائل الإنتاج أبدا، ولا بالمعمل عندك ولا بالشركة ولا بالفندق ولا بالإدارة ولا بالمشفى. الله في المسجد وفقط. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كلها دعوات أيها الإخوة لإخراج المسلم عن الصراط المستقيم. أنت أيها المسلم صراطك إلى الأمام، فلا تلتفت لا إلى اليمين ولا إلى اليسار. مرة يدعى إلى ديمقراطية غربية، ومرة يدعى إلى اشتراكية شرقية، ومرة يدعى إلى تحلل وتحرر غربي، والناس البعيدين عن الصراط المستقيم تراهم حينا نحو اليمين وحينا نحو الشمال ويضيعون. ولا تتبعوا السبل يا عبادي فتفرق بكم عن سبيلي عن سبيله، تضيعون عن سبيل الله تعالى وعن طريق الله تعالى. الله في كل ركعة من ركعات الصلاة يقول لك، يذكرك أن صراطك أنت إلى الأمام مستقيم، لا يمين ولا شمال. أنت تضع نصب عينيك أوامر الله، أنت غال بحيث أنك لا تنظر إلا إلى الله، ولا تأتمر إلا بأمر صاحب الصراط المستقيم، ولا تنتهي إلا بنهي صاحب الصراط المستقيم. ومهما أرسلت لك من أفكار ومبادئ ودعاوي فإنك تنظر هل يوافق عليها الله عز وجل أو أنه لا يوافق. وقد قال الصالحون إن المسلم رجل، يعني أو امرأة، غالى بسعره حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه. أنت ثمنك غالي جدا لا يشتريك إلا الله، أما أن يشتريك رجل بماله لأجل مليون ليرة أو مليونين أو أكثر أو أقل، تتنازل عن مبدأك عن مبدئك عن دينك، فليست هذه سمة المؤمن. أما أن تجد الرجل العظيم تتساقط قواه وينهد أمام شهوته مع امرأة، يركع عند أقدامها وعند عذائها، فما هذه سمة المؤمن؟ المؤمن رجل غالى بسعره حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه. صاحب الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهذه اللفتة الثالثة في قول الله تعالى الصراط المستقيم. أما اللفتة الرابعة ففي قول الله تعالى المستقيم، إشارة لك أيها المسلم أنك إذا مشيت على هذا الصراط فكن مستقيما، خلاص لا تغير ولا تبدل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا يكفي أن تقول ربنا الله ولا تستقيم، لا يكفي في رمضان أن تنضبط بالشرع وبعد رمضان تقول يعني شو بدنا نعمل بدي أرجع، لا يكفي داخل المسجد أن تكون جماعتك صالحة وخيرة وأصحابك خيرون حتى إذا خرجت خارج المسجد قلت يعني أنا أحتاج كمان لغير الخيرين. أنت كن مستقيما حتى تصل. لذلك يقول العارف بالله الشيخ أحمد الرفاعي، يقول ملتفت لا يصل، ملتفت لا يصل. خلاص أنت نظرت إلى الأمام هيك وطريقك إلى الأمام، لا تلتفت لا يمين ولا شمال ولا إلى الخلف كمان، خلاص خلي عينك إلى الأمام إلى المستقيم وتمشي نحو الأمام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص امشي باستمرار. طبعا وهذه الاستقامة لها ثمن، لكن في النهاية لها نتيجة كبيرة. أنت ستدفع ثمن استقامتك لعل خسائر مادية أحيانا، لعل في النظر الأرضي يا أخي هذا المبلغ المالي أنا حاطه في البنك، معقول حطه بدون فوائد أخذ الفوائد؟ يعني قيمة العملة عم تختلف، شو علي إذا أنا أخذت الفوائد؟ لو عم شغلهم بأي مشروع كان يعني أعطوني هذا المبلغ وأكثر، وما عليه يا أخي أنا أقرضتك مبلغ من المال أنت انتفعت منه، ما عليه يعني إذا أنا اشترطت عليك أن تعطيني 3% أو 4%، يعني تنتفع أنت وأنتفع أنا. يا أخي قل آمنت بالله ثم استقم. لا تفلسف الحرام. إذا أردت فلسفة للحرام يوجد فلسفة، سأدلك على كتب وعلى أشخاص يفلسفون لك الحرام. يقول: لا يا أخي معلش، تغيرت الأحكام وتغيرت الأزمان والعالم كله تغير، وما عليه أن نأخذ الفوائد البنكية وأخذها وأستفيد منها. قل آمنت بالله ثم استقيم، لعل صفقة توقف تحجز عنك لأن لك التزام شرعي معين، يعني أنت تحسب على الملتزمين، فهذه الشركة الكبيرة لا يهمها أن يكون وكيلها هنا من الملتزمين بشعائر الإسلام، تحتاج إلى إنسان متفلت من الشعائر. أنت منضبط والموظفون عندك منضبطون والموظفات منضبطات، ولا توافق صفات الموظفات عندك المكتوب في يعني الشروط التي تقدمها هذه الشركة لوكيلها أو عميلها هنا. لابد أن تكون موظفات سافرات، ولابد أن تكون يعني ذوات هيئة وجمال معين ومقاييس بالطول والعرض والارتفاع. لذلك أنت يعني شو بدك تعمل؟ يعني كمان الإنسان يريد أن يمشي في هذه الحياة. يا أخي قل آمنت بالله ثم استقم. ذكر لي عن رجلين وهو مسلم ويلتزم بصلاة الجمعة ويلتزم أحيانا بالجماعات، ولعله يحضر أحيانا دروس، زوجته منضبطة بالشرع محجبة وملتزمة بآداب الشرع، يطلب إليها أن تجلس معه في بعض السهرات في الشركة عندهم، يعني يوجد سهرات عائلية لابد أن تذهب. الآن لابد يطلب إليها أن تصافح الرجال وأن تضاحك الرجال، لأن العمل يقتضي هذا الجو، هذا البرستيج، مشان يقولون بأن هذا الرجل والله متطور متحرر. لذلك الزوجة تشتكي على زوجها أنه أنا ملتزمة لا أريد هذه الجلسات، لا أريد أنا، طيب أنا سأذهب وأكون بأدب. لا، بدك تصافح الرجال ما في مشكلة، وبعدين نستغفر الله أنا وأنت. الالتزام له ثمن. الصحابة لا يوجد رجال في العالم دفعوا ثمن استقامتهم كصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجل، تركوا ديارهم في مكة وأراضيهم ومصانعهم، وبالعقل هم أغبياء، بالعقل لو جردنا أي شيء سماوي ما فعله الصحابة غباء. واحد يترك مؤسسته وشركته وأرضه وأهله وداره، تجار كبار، عثمان ابن عفان من كبار تجار مكة، صهيب الرومي من كبار أصحاب الأموال وقد جاء إلى مكة بدون مال، ترك كل شيء، كل، بالعقل المجرد. يعني لو حذفنا السماء وأوامر الله هذا غباء، لكن إذا أضفنا الآخرة هذا قمة العقل، والغباء أن يبقى مع شهواته وأهوائه ويبقى في مسكنه ومتجره وأرضه وفق ما يمليه عليه هواه ومصلحته. هنين ربطوا الأمرين، أمر الأرض وأمر السماء، فرأوا أن يتركوا الأرض لأجل السماء، فأعطاهم الله تعالى الأرض والسماء تنتين. هناك من الناس من ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك السماء لأجل الأرض، فخسر الدنيا والآخرة. الاستقامة لها ثمن، بس بالمقابل لها أجر كبير، وهي صعبة جدا. قالوا يا رسول الله شبت ولم تبلغ أوان المشيب. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مات له من العمر 63 سنة، من الممكن يكونوا حدثوا بهذا الحديث عمره 55. في ناس عمره 55 مو شايب. قالوا شبت ولم تبلغ أوان المشيب. قال شيبتني هود وأخواتها. في رواية بسورة هود في آية يقول الله تعالى فيها فاستقم كما أمرت، قال هذه الآية شيبتني. الله يقول فاستقم، مو فاستقم وكما أمرت مثل ما قلت لك. قال والله شيبتني هذه الآية، صعبة جدا. الاستقامة صعبة، لكن لا تنسوا أيها الإخوة إياك نعبد وإياك نستعين. إذا الله عز وجل رآك تمشي في الطريق المستقيم سيوصلك إلى نهايته، بس هو يختبرك في هذا الطريق، وأنت ماشي في طريقك في الالتزام سيصرخ عليك واحد من قبل اليمين يقول لك إلى متى هذا التخلف؟ تعال الناس وصلوا إلى القمر وفي ساعتك أنت يا أخي بتجي على الجوامع. طول لي بالك، الدين مو هيك. الدين بالقلب. إن شاء الله نفكر الدين بالصلاة. الدين بالقلب. فلسفات فظيعة. شو يعني الدين بالقلب؟ يعني لا تصلي، لا تنضبط بشيء، لا تضبط معاملاتك أبدا، لا تنقاد بالقلب. بالتالي أفجر الفاجرات تخرج على أسوأ المحطات وتقول الحمد لله، إن الله عز وجل يوفقني في أعمالي، أعمال بالفاحشة، الحمد لله. الدين في القلب. أي قلب؟ راح الدين، هذا الدين بالقلب. وشخص آخر يقول لك والله يا أخي الدين المعاملة. إن شاء الله نفكر أنت الدين بروح على الحج. لا حج ولا رمضان ولا شعبان ولا صيام ولا صلاة، الدين معاملة. طيب أين العبادة؟ ما مهم، بدي معاملة. فلسفات. مرة واحد يصرخ على من نحو اليمين ومرة نحو الشمال. الدين المعاملة نعم، لكنه كمان الدين العبادة وكمان الدين بالقلب، ثلاثة. لذلك قال العلماء الدين هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ونطق به اللسان. كلهم يا أخي مع بعضهم، ما بيصير أنا أقول بالقلب والثاني يقول بالعمل والثالث يقول وكمان إذا واحد ثالث قال أخي الدين في الصلاة والصوم كمان خطأ. الدين هو كل هذه الأمور. مرة ثانية، الاستقامة صعبة، لكنك إذا قررت أن تستقيم فإن الله تعالى سوف يعينك. وكثير قبلك استقاموا، كثير قبلك استقاموا. ابقى مع جماعة الصالحين قريب، هذا باب كبير للاستقامة. وأكثر ذكر الله تعالى، هذا باب كبير للاستقامة. فاللفتة الرابعة في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دعوة لك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تبقى على هذا الصراط المستقيم. واللفتة الخامسة والأخيرة، الخط المستقيم هو الخط الوسط بين كل الخطوط، وسط. والإسلام الله عز وجل قال لنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا نحن من الذين يهتمون بالروح ويتركون الجسد، ولا نحن من الذين ينغمسون في الجسد ويتركون الروح. نعم نحن نريد أن نعمل كل يوم 10 ساعات و12 ساعة، معلش كثير منيح، بس نحن نريد كمان أنه يكون لك مجلس عبادة في اليوم، أمة وسطة. يعني إذا نحن لا نريد 10 ساعات عبادة، نحن في الشام بيقولوا يا أخي ساعة إلك وساعة لربك، يا ريت نحن نساوي هيك، ساعة إلك وساعة لربك بيطلعوا 12 ساعة لله، يا سيدي ربعون بيمشي الحال. يا سيدي ساعة باليوم كتر خيرك، ساعة بس اجعل يعني ضع ايش ضع مع الدقيق ملحا، لك عطل لك شوية ملح مع هذا الدقيق، كله عمل عمل عمل. بعدين بيقول لك العمل عبادة، من قال لك؟ في شغلات نحن خلص ماشي على العمل عبادة، لا تصدقوا أن العمل عبادة، العمل عبادة بشروط، بدنا نعملها هي سلسلة على المنبر. العمل إذا منعك عن صلاة الفرض صار العمل معصية ليس عبادة. العمل إذا كان مخالفا لأوامر الله العمل معصية، أبدا ما له عبادة، العمل عبادة بشروط. أما هو نفسه يقول أخي العمل عبادة كمان، ضروري يجي أنا على الدرس؟ مو ضروري، العمل عبادة، أنتم بتعبدوا الله بالدرس وبيعبد الله بالعمل، صح نحن نريد أن نعمل وأن نجتهد في العمل، لكن نريد كمان أن نعبد الله تعالى. ومر معنا في خطبة العيد عن التابعي عامر التميمي، قال قسم حياته 3 أقسام، هذا عامر التميمي قسم يومه 3 أقسام، فقسم للعمل وقسم للعبادة، جزء. شو يعني قسم للعبادة؟ يعني قسم محترم. هلا أحيانا لعلك تتصل بي أنت الساعة 9 صباحا، أقول لك والله أنا بعتذر لأنه أنا الآن في العمل، أو توعدني بكرة أنه الساعة 9 صباحا أريد أن يعني نلتقي أنا وأنت لحاجة مهمة، بقول لك والله بعتذر أنا الساعة 9 بالشغل، بعد الشغل إن شاء الله نتحاك. إذن قسم العمل محترم. طيب هلا أنت عندك أو عندك درس في ساعة من ساعات الأسبوع، لو اتصل بك صاحبك وقال لك أنا بدي أجي أسهر عندك، لازم كمان تقول له والله أنا بعتذر عندي درس، عندي مجلس علم بعد مجلس العلم على عيني، أنا لا أستحي منه إذا كنت في العمل أن أقول هذا وقت عمل، لماذا أستحي لأجله وأقول يلا ماشي الحال الدرس من عوضه؟ قسم قسم حياته 3 أقسام، قسم للعمل وقسم للعبادة وقسم للعلم والتعليم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نحن لسنا ماديين، المادة سحقت الناس، الآن الناس يسحقون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة تحترقون وتحترقون وتحترقون، الناس يحترقون الآن، المادة تحرقهم، ويكاد بعض الناس يجن بالمال، يسحق بالمال، يعني يعمل 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 ويجتهد لأنه بده يساوي مزرعة فيه عفور، ولا واحد بيناتكم عنده منه. اللافت بأنه ما عنده وقت يذهب إلى تلك المزرعة، يعني أنت تحزن عليه، يعني عمل الطابق الأرضي عمله حمام مثل حمام نور الدين الشهيد، بس إلى الآن من 3 سنوات ما استطاع أن يدخل هذا الحمام. تحترقون وتحترقون وتحترقون، حتى نسي نفسه، يعني لشدة بحثه عن المادة نسي نفسه، نسي حق الله عليه مثلا. وقس على هذه الأمور، الأخ يعتدي على أخيه بعشرات الملايين بمئات الملايين، الابن يحجر على والده بمرض عقلي، يثبت يأتي إلى مجموعة أطباء ويرشي هؤلاء الأطباء، ويذهب إلى القضاء ويرشي القضاة ليثبت أن أباه مريض بمرض الزهايمر الخرف، لماذا؟ لأجل أن لا يتصرف الأب بشيء من الأموال، فإذا مات الأب ذهبت هذه الحصة الإرثية على الولد. العجيب من فعل هذا الرجل، ثم العجيب من فعل هؤلاء الأطباء، ثم العجيب من فعل هؤلاء القضاة. المسلم إنسان غالى بنفسه كثير، قاضي يشترى، عجيب هذا الكلام. طبيب تشتريه، كم ثمنك أيها الطبيب؟ والله 10,000 على عين، هذا ثمنه، يشترى 10,000. يعني لو جمع الأوراق التي كتب عليها في حياته أكثر من 10,000 ورقة، لو غالى شوي ثاني يعني يكون أحسن. لكن هذا هو اتباع المادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الطريق المستقيم طريق وسط، لا هو مادة كاملة ولا هو روح منعزلة. كمان النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون، جاء 3 من الصحابة سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال الأول: أما أنا فسوف أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا سأقوم فلا أنام، قال الثالث: أنا لن أتزوج النساء. النبي غضب، مع أنهم سيفعلون كل هذا الأمر للعبادة، وقال: أما أنا فأصوم وأصلي وأقوم وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي ليس مني. يصفون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال: كان صلى الله عليه وسلم يضحك مما يضحك منه الناس، يحكوا له نكتة يضحك. أي نعم. وكان يسأل الناس عما في الناس، شو أخبار الأسعار، شو أخبار الأسواق، في حركة ما في حركة، يشاركهم، يأكل مما يأكلون منه. أنا مثلي مثلكم، هكذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعمله، له جسد لكن كمان له مجالس للعبادة. فالصراط المستقيم، المستقيم هو الوسط بين كل الخطوط، والمسلم ينبغي أن يكون إنسانا وسطا. أحيانا شاب قبل الالتزام يكون له أصحاب ورفقات وضحكات، وضحك يعني ويجلس مع أهله ويسهر، هلأ يلتزم ما عاد يجالس أهله، وحتى ما عاد يبتسم، وأصحابه كله يعني يضرب عليهم أفرام. لما؟ يقول: أنا صرت ملتزم. إيه شو يعني ملتزم؟ ماذا ستفعل؟ مرة أحد طلاب العلم، طالب هكذا جديد في الكلية، يمكن سنة أولى أو سنة ثانية في كلية، فأنا كنت أدرس، ألاحظ هذا الطالب يعني بقلب المحاضرة ممكن أنا أحكي نكتة أو قصة فيضحك الناس، هذا الطالب ما يضحك يعني، وحتى له روزة من هون يعني زورة هيك يعني. بعدين مرة نزهت له، قلت له: أنت ليش ما بتضحك؟ قال لي: لأنه العالم لازم يكله هيبة. ما هو أول شغلة تعلمها بالعالم أنه بده يعمل له زورة يعني يركز الهيبة. لا، ما هكذا الدين. سألت السيدة عائشة رسول الله، أو سئلت السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان في البيت زوجته. أحيانا الرجل بيكون ما له ملتزم، بتلاقيه يعني مؤنس لأهله، فيه إلفة مع أهله، بياخدهم سيران، بيطلع معهم على المطعم، يعني فيه هيك مباسطة وممازحة، وبيقضي حاجاتهم في المشاوير. إذا التزم أنا ما عاد يعني خلاص، تلاقيه يعتزلهم أو يكاد يعني يصير هو فريق غير فريق كل البيت. لما؟ سئلت السيدة عائشة: يا رسول الله شو؟ أو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما. شوف، مو ضاحكا، ضحاكا، يضحك كثير والله لما بيفوت على البيت، يعني له نكتة وله ضحكة، ويعمل فيني مقلب ويمازحني ومازحه. ومرة السيدة عائشة قلبت صحن الأكل، قام النبي صلى الله عليه وسلم جاب ضرتها خبطتها بصحن الأكل. يعني فيها الشغلة مباسطة، وفيها حياة طبيعية يعني كما هي الحياة يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تكلف. هذه قصة صحن الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة عائشة، عند عائشة. عائشة ذكية وقوية، ستنا عائشة، وهي كانوا زوجات النبي فريقين، فريق الكابتن تبعهم عائشة وهي زعيمة يعني وآمرة ناهية بيناتهم، وفريق تاني أظن حفصة كانت. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، إحدى زوجاته راحت طبخت له طبخة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبخة يحبها، وبعتته اجت لبيت النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ودقت هالباب، فتح الباب واسفايت الضرة ومع صحن الأكل اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت مين؟ بيت عائشة. يا لطيف، والنبي بيحب الأكل، فاتت هي الزوجة بصحن الأكل، عائشة استشاطت غضبا، شلونك عندي عم تطعمي؟ راحت مسكت هالصحن وطرق قلبت هالصحن على الأرض، انكسر الصحن وراحوا الأكلات. النبي شايف الموقف، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم. ما عاد نقدر نحكي مع غارت. بعدين هداها وسكنت، قال: يا عائشة، صحن بصحن، كسرتي له صحن، بدك تقومي تجيبي له صحن نصحونك تعطيهم ياهم، وطعام بطعام، بتروحي بتطبخي طبخة مثل اللي طبختها. يعني في مباسطة، في حياة يعيشها كما هي النبي صلى الله عليه وسلم. كن وسطا، نحن لا نريد أن نضحك بشكل مخالف لشرع الله تعالى، لكن لا نريد كمان أن يكون الإنسان عبوسا قمطريرا بحجة أن هذا هو الدين. الطريق المستقيم هو الطريق الوسط بين مجموعة طرق. مرات بالعكس، يعني امرأة تكون ملتزمة، يذكر مرات أحيانا امرأة لأنها التزمت صارت أبدا يعني لا تتودد إلى زوجها ولا تتحبب إلى زوجها ولا تحسن يعني التودد وإيش الميل نحو زوجها. ليه؟ قال: إنها تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاءت امرأة قالت: يا رسول الله، أظنها أسماء بنت عميس، قالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، غلبنا عليك الرجال، يحضرون الجمعة والجماعات ويجاهدون في سبيل الله، ونحن يعني نساء ما شو الجمع مسامحين فيها، يجوز لك أن تحضر الجمعة بس مو واجب عليك، وصلاة الجماعة الصلاة في بيتك أحسن، والجهاد يعني الأساس الرجال، النساء إذا شيء يعني نادر في وجودهن. قالت: غلبنا عليك الرجال. قال: يا أسماء، ارجعي إلى من ورائك من النساء وأخبريهن أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل كل ما ذكرت. إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل كل ما ذكرت. روحوا بس ديروا بالكم على أزواجكم. أحيانا المرأة بتكون يعني بحجة التزامها تسيء لزوجها، لا تعطيه حقه، لا ترعاه حق رعايته، لأنه والله عم تصلي، والله عم تصوم. مرة قال لي أحد الإخوة، طبيب هو، تزوج امرأة ملتزمة وصالحة ودينة وخيرة وأستاذة وشيخة كمان هذه المرة، قال: أنا روح على هالبيت وإجي وين فلانة؟ قالوا لي: والله بالدرس. إيه أهلين وسهلين. روح وإجيك، وين فلانة؟ بالدرس. إيه أهلين وسهلين. وين فلانة؟ والله عند الأخوات تبعها كمان، يعني شوي بتروح على الدرس وشوي بيجوا لعندها تبع الدرس، شوي على الدرس شوي على الدرس. قال لي بعدين: طلع معي الخمير والفطير. قال لي: شوفي، يا بتركزي حالك مثل هالنسوان، يا أنا خاطركم لكم دينكم ولي دين. يعني كمان ليس هذا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، سواء كنت رجلا أو سواء كنت امرأة، هذا هو الدين، فيه وسطية. أيها الإخوة، هذه خمس لفتات في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يرزقنا الاستقامة عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.